قصة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم وليلة قدرها نفح وطيب وللدعوات رحمن مجيب بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والمشاهدون والمشاهدات لقناة المجد الفضائية في حلقة جديدة من برنامج فبهداه مقتده. هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لإبراز مواضع الاقتداء في هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. وحديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله امتداد للحديث عن إبراهيم عليه السلام، ولعل هذه الحلقة تكون الحلقة الأخيرة في جوانب حياة هذا النبي الكريم العظيم الذي هو أبو الأنبياء وخليل الرحمن جل وعلا عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نبدأ في استعراض موقف من مواقف حياته ولقطة من لقطات قصته في القرآن الكريم، وهي ما يتعلق بموقفه مع الضيف الذين أتوه فأكرمهم، وسجل الله عز وجل هذا الموقف في أكثر من موضع في القرآن الكريم، أحب أن أنبه على أمر مهم يتعلق بتأمل القرآن الكريم أثناء تدارسه وتدبره. وذلك أيها الإخوة والأخوات أن القرآن الكريم كله يشتمل على أخبار وأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكل قسم من هذين القسمين يحتاج إلى نوع من العناية عندما نتعامل مع القرآن ونتدارس آياته. أكثر الناس أو كثير من الناس يظن أن جانب الأحكام المتعلق بالأوامر والنواهي أهم، فيركز عليه أكثر عندما يتأمل القرآن، مع أن جانب الأخبار في الحقيقة هو الأهم، وإن كان كل منهما مهم، لكن جانب الأخبار على وجه الخصوص له أهمية كبيرة. لماذا؟ لأن الأخبار تقابل بالتصديق، يعني تشكل الاعتقاد، فعندنا اعتقاد وعندنا امتثال، فالجانب المتعلق بالاعتقاد هو ما يتعلق بالأخبار. فكلما قرأنا ما قصه الله عز وجل في القرآن وما أخبر به في القرآن سواء عن نفسه أو عن غيره وعن اليوم الآخر أو ما شابه ذلك، فينبغي أن نقف مع هذه الأخبار وقفة تأمل، ونقابل هذه الأخبار بالتصديق. ولذلك يقولون كلما تأملنا الأخبار التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وصدقناها ارتقينا في مرتبة الصديقية التي هي أفضل المراتب بعد مرتبة النبوة. وهذا الأمر في غاية الأهمية في التعامل مع القرآن الكريم، وذلك من خلال التجربة. أكثر الناس عندما نسألهم القرآن أخبار وأحكام، مع الاتفاق على أن كليهما مهم، لكن ما الأهم؟ فأكثر الناس يقولون الأحكام، لأن فيها أوامر ونواهي تحتاج إلى امتثال وعمل، بينما في الحقيقة مع الاتفاق على أهمية الأمرين، لكن الأخبار هي الأصل. ولذلك كان القرآن المكي في الغالب أخبار، يخبر الله عز وجل عن نفسه، عن ملائكته، عن رسله، عن اليوم الآخر، وأكثر جوانب الإيمان أشياء إخبارية تتعلق بالإخبارية. ومما يدخل في الأخبار ما يتعلق بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنها إخبارات عن قصص سابقة، عن أنباء سابقة، فيجب أن نتعامل معها بالتصديق وأن نقابلها بالتصديق وأن نثق ثقة مطلقة في صدق هذه الأخبار. وهذا من مزايا قصص القرآن، أنها أصدق القصص، فلا مجال فيها بحال من الأحوال للخيال ولا للزيادة ولا للنقصان. إن هذا لهو القصص الحق، فهو حق كامل. سنتناول إن شاء الله في حلقة اليوم بالمدارسة مع الضيفين الكريمين الشيخ عمران بخش وكذلك الشيخ علي زهراني قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه في سورة الداريات، وقد وردت كذلك في سورة هود وأشير إليها وذكرت أيضا في سورة الحجر. لعلنا نخصص سورة هود بالحديث سورة الداريات ونشير إلى المواضع الأخرى حسب الحاجة. قبل أن نبدأ أذكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات بالتفاعل مع ما يتعلق بموضوع حلقة هذا اليوم من خلال هاشتاغ البرنامج فبهداه مقتدى على التويتر. سننتظر مشاركاتكم وتعرض إن شاء الله أو تعرض الأبرز والأهم منها، لأننا نعتذر أيضا للإخوة الذين لا نتمكن من عرض مشاركاتهم، قد تكون المشاركات يعني كثيرة والوقت لا يسع، فنأخذ منها نماذج مع حرصنا على اختيار وقراءة الجميع، لكن قد لا يسعفنا الوقت. فنبدأ مستعينين بالله تعالى، ولعل
ممكن نبدأ اليوم نبدأ بطريقة مختلفة، نبدأ بتويتر. طيب هنا ريمي تقول فبهدى مقتدي تعلم من خليل الله إبراهيم عليه السلام أجمل صفات الكرم، وهذا يمكن موضوع
أفضل صفات
أجمل صفات الكرم.
جميل.
محمد الحبس يقول الضيوف منكرون كما قال الله تعالى سلم عليهم ثم دعاهم لعجل وهذا العجل سمين ثم قرب وحث على الأكل، هناك أقوام متعارفون حتى السلام لا يسلمون. يعني يذكر حال بعض الناس كيف
مقارنة
مقارنة حال إبراهيم بحال بعض الناس.
نعم.
هنا أيضا ريمي يقول قال بشرتموني على مسن الكبر فبما تبشرون، قال متعجبا من كبره وكبر زوجته ومتحققا للوعد. نعم. حفيدة عائشة تقول هذه الآيات تحمل جملة من أداب الضيافة ولنا بإبراهيم عليه السلام قدوة.
جميل جميل. لعلنا ننبه قبل أن ندخل في الآيات وتفاصيلها ونشكر الإخوة والأخوات الذين شاركوا هذه المشاركات على أمر في غاية الأهمية. الإمام ابن القيم رحمه الله له رسالة مختصرة ومليئة بالفوائد والدرر، عنوانها الرسالة التبوكية، ولها عنوان آخر زاد المهاجر إلى ربه، تكلم فيها عن المهاجر إلى ربه وماذا يحتاج من الزاد. بعد أن ذكر ما يحتاجه المهاجر إلى ربه وأطال وأتى بأشياء حقيقة جديرة بالقراءة، عقد فصل في رأس الأمر وعموده، قال ورأس الأمر وعموده التفكر وتدبر آيات الله، التفكر وتدبر آيات الله حتى تكون مكان الخواطر من نفسه وتشغل عقله وقلبه. وهذا أمر يحتاج إلى إيضاح. يعني يقول إن الذي يعيش مع القرآن ويتفكر فيه ويتدبر آياته حتى يصير شغله الشاغل ومكان الخواطر، لأن الإنسان في الغالب يأتيه من الخواطر ما يشغله في حياته، فيقول إن تدبر القرآن بشكل كبير وتأمل آياته والتفكر فيها إلى أن يصل إلى هذه المرحلة العالية، وهي أن تكون معاني القرآن وما في القرآن مكان الخواطر من نفسه وتشغل عقله وقلبه، عندئذ يستقيم على الطريق. إذا كان القرآن فعلا لنا أن نتخيل هذه المرحلة العالية، يعني أن تتأمل القرآن وأن تقرأ ثم وأن في الطريق تعيد ما قرأت وتتدبر الآيات وتتذكر ما فيها وأن تتحدث مع أهلك وأنت في حياتك، كأن القرآن صار أعظم ما يشغلك في حياتك. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة استقام في سيره إلى الله عز وجل. ثم انتقل ليضرب مثال، قال فإذا أريد أن يذكر مثال لهذا الأمر فهو تدبر القرآن، كيف نتدبر القرآن، ما طريقة تدبر القرآن، فذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه في سورة الداريات، وذكر أن هذا نموذج يمكن أن يحتذى في تدبر القرآن وفي الطريقة المثلى لتأمل الآيات والتفكر فيها لاستخراج ما فيها من الكنوز. ذكر قال أنت لو قرأت القصة، ولعل الشيخ علي يقرأ الآيات التي في سورة الداريات، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟
طيب نقرأ مرتلة ولا
كما تحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
فيقول رحمه الله لو قرأ أحد هذه الآيات من الذين يقتصرون فقط على ظاهر المعنى لما عرف منها إلا أن الله سبحانه وتعالى ذكر خبر ضيف إبراهيم وأنهم أتوا وأكرمهم ثم سألهم عن سبب مجيئهم بعد أن أوجس منهم خيفة فأخبروه بشروه بغلام عليم ثم أخبروه بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط. قال لا يكاد يعرف منها إلا هذا الكلام. قال وبينما إذا تدبرناها وجدنا أنها اشتملت من أنواع الثناء على إبراهيم وجمعت آداب الضيافة وحقوقها وذكرت أمورا تتعلق باليوم الآخر وأمورا تتعلق بالله جل وعلا وبل كل ما يمدح به الله عز وجل يعود إلى صفتي العلم والحكمة ثم أطال الكلام فيها. ويعني ننصح الإخوة إذا أرادوا معرفة ذلك أن يقرأوا ما كتبه وهي رسالة مختصرة يمكن أن تقرأ في ساعة أو قريب من هذا. إذن نحتاج عندما نتأمل مثل هذه المواقف أن نقف مع الآيات.
جميل.
عندما تقرأ القصة قف تأمل. طبعا هذه القصة جاءت في سورة الذاريات.
جميل.
سورة الذاريات هي لربط القلب بالله سبحانه وتعالى، ربط القلب بالسماء وفي السماء رزقكم، فربط القلب بالله جل وعلا وبيان حقيقة خلق الإنسان وأنه لم يخلق إلا لعبادة الله جل وعلا. فأراد الله عز وجل في هذه السورة أن يقطع كل العلائق التي تحول بين العبد وبين الله، ومن أعظم العلائق والقواطع الرزق، قضية الرزق، لأن الرزق عندما يفكر فيه الإنسان قد يرتبط بغير الله أو يتعلق بغير الله. فركزت هذه السورة على قضية الرزق، وفي السماء رزقكم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قضية الرزق أحيانا تشغل، فذكرت حتى يعلم بأن الرزق من الله وأن الله هو الرزاق. ومن صور ذلك أن الكرم لا يقلل من الرزق ولا يؤثر فيما أعطاك الله عز وجل. وذكر مثالا قصة إبراهيم عليه السلام هنا، فابتدئت بالاستفهام.
إذن هذه مناسبة إيراد قصة إبراهيم مع ضيفه في هذه السورة،
يمكن أن تكون هذه المناسبة أنها لذكر نموذج من نماذج الكرم والبذل والعطاء. لماذا؟ لأن ثقته بالله عظيمة. حتى لأن سبحان الله قضية الكرم تدل على الثقة بالله.
الله أكبر.
ولذلك هي علامة من علامات الصلاح. حتى إن أحد السلف قال اجتمع الأئمة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم، قال فأجمعوا على أن البخيل لا يكون صالحا. الصلاح لا يجتمع مع البخيل، فالكرم دليل الصلاح. ليش؟ لأن الكريم لقوة، أولا هو اتصف بشيء يحبه الله وهو الكرم، والأمر الثاني عندما يعطي ويكرم هو واثق في الله وفي الخلف من الله جل وعلا، وهو أيضا يفعل شيء يحبه الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ابتدأت الآيات بالاستفهام،
هل أتاك
حديث ضيفي إبراهيم المكرمين. والاستفهام قاعدة في الاستفهام، إذا كان الاستفهام من الله، كل استفهام من الله يعني الله هو المستفهم، فلا يراد به حقيقة الاستفهام، لأن حقيقة الاستفهام هو ماذا؟ أنت لما تسأل إيش الأصل في الاستفهام؟
الجهل الأول،
أنك لا تعرف فتسأل. كل سؤال من الله لا يراد هذا، لأن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فيراد به أمر آخر. فالاستفهام هنا للتقرير وللتحقيق، لذلك قال بعض المفسرين هل هنا بمعنى التحقيق، يعني أتاك، قد أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. لكن لماذا عرض في شكل استفهام؟
ربما يا شيخ أيضا عرضوا بشكل استفهام من باب التشويق.
التشويق أحسن، والإشارة إلى أمر مهم.
جميل.
ينبغي أن تهتم وأن تركز على هذا الأمر الذي جاء بطريقة الاستفهام، لأنك لما تلقي القضية والمسألة ابتداء قد لا يتنبه لها، لكن لما تطرحها على شكل استفهام ينتبه السامع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الصحابة رضي الله عنهم هل أدلك على كذا أو ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، حتى ينتبه السامع ثم يعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنده. فهذا أسلوب من أساليب التشويق والحث على الانتباه.
جميل، هنا نعرض بعض المشاركات في تويتر. حفيدة عائشة ذكرت مجموعة من صفات إكرام الضيف يعني استفادتها من هذه الآية. رقم واحد، على الضيف إذا دخل أن يسلم. رقم اثنين، على المضيف أن يرد السلام حتى وإن كان لا يعرفهم. اثنين، حسن استقبال الضيف وتقديم أفضل ما عنده. وذكرت أيضا في التغريدة التالية رقم أربعة، التلطف مع الضيف وتقريب الطعام له وحثه. خامسا، هذا إكرام إبراهيم عليه السلام لمن لا يعرفهم، فكيف سيكون إكرامه لمن يعرفهم؟
جميل. وهذا سيأتينا في العرض الآن. إلى طبعا أحيانا وأنت تقرأ الآيات قد لا تخرج لك هذه الأداب بظهور، لكن تحتاج إلى تأمل مع وضوحها، لكن تحتاج إلى تركيز. فأولا، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين تدل على كرم، على ثناء الله على إبراهيم؟ أولا، أن ضيفه
أكرم
وصف بأنه من المكرمين، والمكرمون هنا إما أن يكونوا من الله أو من
إبراهيم عليه السلام.
فإذا كانوا من الله، كان إكرامهم من الله، هذا دليل على شرف إبراهيم لكرم ومكانة ضيفه.
عند الله أرسل إلى إبراهيم المكرمين عنده.
نعم. وإن كان الإكرام منه فهو مدح له بالإكرام. فعلى كلا الحالين فهو مدح وثناء على إبراهيم.
جميل.
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. الشيخ لما قرأ بشكل جيد. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، الرد، انتهى الكلام. جميل. قوم منكرون.
الحال
يعني يخبر، طبعا هو لم يقل هذا أمامهم،
يقال لكن في نفسه.
إيه طيب، اللغة ومعرفة اللغة، أنت لما تقرأ هذه الآية أكيد ستسأل سؤال إذا كنت متأملا متدبرا. تقول ليش سلاما في قول الملائكة منصوب وفي قول إبراهيم مرفوع؟
جميل.
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. إذن ذكرت الأخت قبل قليل السلام والرد، لكن هنا شيء أعظم.
جميل.
وهو أن إبراهيم رد بأحسن مما حيوا.
جميل.
كيف؟ لأن العلماء يقولون أن النصب علامة وجود فعل، يعني قالوا نسلم سلاما، إذن تسليمهم بجملة فعلية.
جميل.
قالوا لأن سلاما منصوب يحتاج إلى فعل ينصب، نسلم سلاما، وسلامه هو مرفوع، إذا جملة اسمية. قال عليكم أو سلام ثابت مستقر عليكم أو عليكم سلام. إذا سلموا بالجملة الفعلية ورد بالجملة الاسمية، والقاعدة في اللغة أن الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية تدل على التحدث والحدوث يعني، بينما الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. فهذا أول يعني أدب يستخرج من خلال دلائل الألفاظ ومعرفة اللغة. هذه فائدة معرفة النحو، أن النحو يفيد أيضا في استنباط بعض المعاني اللطيفة من الآيات. إذن هو حياهم بأحسن من تحيتهم، وهذا أدب الأنبياء وأدب الصالحين، وقد قال الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. ثم قال قوم منكرون،
وهذا طبعا أدب للمضيف. نعم. أن يحيي أضيافه بأحسن التحايا.
نعم. وهذا يدل على حفاوته بهم ورده، ونصف الضيافة حفاوة وحسن استقبال وحسن ألفاظ تقال لهم عندما يأتون. جميل. هذه في غاية الأهمية، بينما الذي يأتيك أو تأتي وتقول السلام عليكم، قال وعليكم السلام، وهو يعني من البداية تعرف بأن هناك استياء من قدومك، لكن لما يستبشر بك ويحتفي ويرد بأحسن ويبالغ في الألفاظ.
جميل.
وهذا بعض الناس الآن صار عنده برود في الألفاظ، يقول أهم شيء أني أقدرها، لا، الألفاظ لها أثر، فكونه حي بأحسن من هذا يدل على حفاوته بهم.
يعني لا يكفي الكرم المادي اللي هو ذبائح وأكل،
هو مكمل. يعني هم يقولون بشاشة وجه المرء خير من القرى.
جميل.
فكيف بمن يأتيك به وهو باسم؟ فالبشاشة وحسن الاستقبال خير من القرى. يعني لو جاء واحد وقدم لك ما شاء الله من القرى وهو معبس وقطب لن تستسيغ أكله ولن ترتاح للجلوس معه.
جميل.
نعم. قوم منكرون طبعا هو لا يعرفهم. هو لا يعرفهم.
جميل.
وطبعا هم كما هو معلوم بالإجماع أنهم ملائكة كما دلت عليها القصة سياق القصة ملائكة أتوا في صورة بشر. طبعا هم قوم منكرون لا يعرفهم وأيضا لا يرى عليهم أثر سفر فيعرف أنهم قوم غرباء أتوا إليه
فأنكر هذا
غريب
يعني قوم منكرون منكرون يعني أمرهم منكر يعني غريب غير معروفين له ومع ذلك قوم منكرون فلما أتوا قام بواجب الضيافة. شوف التعبير القرآني إيش قال فراغة
قال فراغة إلى أهله
عاد هذه فراغة لها من الدلالة والإلحاء فراغ إلى أهله
ذهب خفية كذا
الروغان هو الذهاب السريع مع اختفاء.
جميل.
هذا أدب عظيم في الإكرام يعني أول ما جاءوه راق بسرعة إلى أهله
التعبير بالفاء تعقيب
بفاء مباشرة لأنه ليس من الإكرام أن تقف أمام الضيف وتظهر بأنك ستكرمه أو تكلم واحد أعطنا كذا أو كما يفعل بعضهم يتصل على مكان أو على أو يكلم أهلها أمامهم
أو يقول له إيش رأيك تبغى هذا ولا ما تبغى
المستشير, المستشير كأنه يقول يعني كأنه يطلب الاعتذار لكن معروف من صفات أهل الكرم أنه لا يستشير ولا ينتظره حتى أن العرب لما عرفوا هذه العادة صار الذي لا وقت عنده للبقاء ويعرف بأنه لا مجال لأن يبقى من البداية يقول لن أجلس لا تفعل شيئا لأنه يعرف بأن من شأن المضيف أن ينسل خفية ويأتي بما يقدمه لضيفه هذا رق إلى أهله.
نعم.
ذكر إلى أهله هنا لها دلالة لا شك طبعا المراد بأهله زوجة
زوجتي ممكن فيها من الدلائل يا شيخ أنه ليس الكرم الكرم في البيت كامل وليس في إبراهيم فقط
إذن تربية إبراهيم
تربيته وبيته كله بيت كرم فلم تستغرب زوجته من قدوم الضيوف في الوقت المفاجئ هذا مباشرة
هذا معنى أنه رباهم وهيأهم لهذا لذلك معروف أن أهل الكرم كل البيت يصير متعود على هذا الأمر الثاني هو دور الزوج زوجة في الكرم والبيت لأن الزوجة معينة للرجل.
جميل.
واضح ذكرها هنا ليس بلا حكمة بل له حكمة فكونه يذهب إليها يعني أنه معينة له.
جميل.
وهذا يعطينا إشارة خاصة في الأصول المتأخرة صار كثير من البيوت فيها نوع من الجفاء في الكرم بسبب كما نسمع بعض النساء ما تحب الضيوف فصار الرجل بسبب ما يلقاه من زوجه إذا جاء ضيف من اللوم ولماذا تأتي بالضيف ولماذا لم تخبرني سابقا ولماذا صار يخاف
يخاف
مع أن بعضهم إذا كان وحده يكرم لكن عندما يكون الأمر في البيت
مشكلة
ولذلك الآن مع الأسف الشديد صار ينتشر أحيانا ما ننتبه لها لكن لها دلائل ما يسمى بديوانيات في الخارج والتي إذا أراد الواحد أن يكرم أحد دعاه إلى الخارج دعاه إلى مكان آخر دعاه في مكان آخر ليش من عادة العرب من عادة الكرماء أن ينادوا الضيف إلى البيت
إلى البيت
فلعله إشارة إلى أن كثير من البيوت مع الأسف الشديد لم يعد البيت معينا له فيضطر أن يذهب يكرمه في مكان آخر فهذا لا يليق بأهل الكرم والجود لذلك فراغ إلى أهله قرب وهذا المعروف والمأمول به عند أهل الكرم لأن حفاوة الإنسان يعني ليس من الحفاوة أن تأتيني ضيفا ثم أذهب بك إلى مكان آخر إلا إذا كنت أن تحب أو هي طلب الضيف لكن الأصل أن الضيف يأتي فيكرم في البيت فقال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين
وأيضا هنا يا شيخ أيضا إشارة إلى تصميم البيت نحن الآن في كثير من البيوت الآن تصميمها لا ييسر الإنسان أن يستقبل الضيوف فتلاقيه يعني يضطر أحيانا يستقبلهم خارج البيت وهذه أيضا ربما هي إشكالية موجودة عندنا في المجتمع في بعض الأحيان في تصميم البيوت يعني بعض الناس تلاقي يعني يسكن في البيت ويصمم بطريقة تقول طيب في ضيوفك فين تحطهم تلاقيك أول ما تدخل الباب تفتح الباب تدخل على صالة البيت مباشرة طب انت ضيوفك فين حتفطر؟ يا شيخ ما يجون الضيوف يقول لك الا مره في السنه الا.
هذا من ضعف الاهتمام بالضيف. يعني حتى صار بعضهم يقول المجلس كان قديما يكبرونه الان بدا يصغر الى انه لا يسع الا للقليل جدا. قال ليش اذا جاءك ضيف برا تعزمه؟ هذا يدل على قله الاهتمام بهذه الامور الان مع المدنيه الاخيره مع الاسف.
ناخذ كده بعض التغريدات في تويتر سريع كده. الاخ تامر الخلفاوي يقول حسن الضيافه من سنن الخليل عليه السلام، قوم منكرون لكنه جاء بعجل سمين. سمر الأرناوط تذكر مشاركة جميلة، إبراهيم لم يكن كريما فقط بمعنى أنه يكرم الضيف القادم، لكنه متهيئ دائما للضيفان بدليل عجل سمين وحنيف، فمعناته أنه يأخذ وقت. ريمي تقول قال ألا تأكلون، تلطف في العبارة وعرض حسن، ونتعلم هنا آداب الضيافة، جاء بأفضل ما وجد وبسرعة وخفاء. عليه السلام.
نعم. هو نفس يعني يدورون في الفلك في الذي نتكلم عنه، وهذا يدل على أن الآيات واضحة لمن تأملها.
إذن أيها الإخوة، الأخلاق الاجتماعية مهمة جدا أن يتصف بها الداعية.
جميل.
وهو ما كان في الداعية إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
خاصة أننا نتكلم عن نبي من الأنبياء الذين اشتهروا بالكمال. الكمال. وإبراهيم الذي وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذن هذه جوانب الكمال في الشخصية المسلمة.
جميل.
هل يكون في اعتقاده ودعوته للتوحيد، في أخلاقه، في كرمه، في تعاملاته، في الآداب الاجتماعية. وهذا في غاية الأهمية، خاصة بالنسبة لورثة الأنبياء. الأنبياء ورثتهم التكامل في الشخصية. لا يليق طبعا أن يكون الداعية بخيلا. جميل. لا يليق أن تغيب عنه القيم والمبادئ الاجتماعية. هذا جانب من جوانب الكمال في حياة إبراهيم عليه السلام، وجانب الاقتداء. نعم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. تكلمنا عنه. طبعا عجل سمين يدل هو السمن الحالة، يعني أنه سمين ليس بضعيف ولا هزيل. حنيف نوع الطبخ. فالسمين يدل على جودة ما قدمه له وأنه من أحسن ما عنده. والحنيف قدمه بأحسن صفة من صفات الطبخ التي يقدم بها الطعام. الحنيف يعني المشوي، هو معروف الآن الذي يشوى على الحجر أو ما شابه ذلك. وهو أحسن ما يكون من الطبخ وتقديم الطعام ليؤكل، يعني يصير اللحم له طعم أحسن. فراعى حالة السمن وحالة تقديم الطعام، فجاء بعجل سمين وهناك بعجل حنيف. وهذا التفنن في الأسلوب، مرة يذكر وصف ومرة يذكر وصف، فتجتمع تكتمل عندك الصورة لما تجمع المواقف كلها والمقاطع في القرآن الكريم.
أيضا هنا نقطة يا شيخ. نعم. فجاء يعني مسألة أن الإنسان يأتي بالطعام إلى الضيف،
بعدها جاءت فقربه إليه، أصرح منها. نعم. فقربه إليه. وهذا أدب عظيم من أداب الضيافة،
أنه هو الذي تولى إكرام ضيفه.
نعم.
ولم يتولى من خدم أو عمال أو غير ذلك.
جيد. وهذه طبعا قد يكون للأوضاع الاجتماعية والأعراف نوع من الاختلاف. لكن عادة العرب أن المضيف هو الذي يقدم القراء لضيفه ويخدمهم بنفسه، وهذا أدعى. وهذا موجود في بعض البلاد، حتى أن في بعض البلاد أذكر كنا في مجلس وكان يوجد الابن وأبوه وجده، يعني شاب وأبوه وجده، فلما قدموا لنا الشاي تولى الجد الكبير تقديمه لنا، فقلنا يخدمك ابنائك؟ قال لا، إن من إكرام الضيف أن تقديمه بنفسك. هم يرونه نوع من القربة إلى الله ومن أنواع الحفاوة. طبعا لا شك أن تقديم الإنسان بنفسه أدعى في الحفاوة، بخلاف لو قال عامل أو لي أحد يقوم بهذا، ليست مثل هذا. وإن كان للأعراف أحيانا أثر في هذا، لكن فقربه إليه يعني قدمه إليهم. وهذا أدب من آداب تقديم الطعام للضيف، كلما قدمته يعني أنك ريحت أكثر.
ريحت أكثر.
وإن كان الآن الأمور عندنا تختلف، لأنهم يقيمونه إلى مجلس آخر.
مجلس.
بعض الأماكن الأخرى لا، يحضرون له طاولة من البداية ويقدمون له الطعام ويعطونه عنده، وهو أقرب إلى مراعاة إكرام الضيف.
هنا مشاركة من أخ خالد بن أحمد أبو حسن يقول لعل في إحضار إبراهيم عليه السلام الطعام لضيفه إشارة إلى أن ذلك أفضل من وضع الطعام في غرفة أخرى ودعوة الضيوف له، والله أعلم.
لا شك أنه أفضل، لكن عاد أحيانا ظروف التغيرات لها أثر في الحياة الاجتماعية.
لكن الواحد يحاول أن يتخلق،
خاصة إذا كان الضيف واحد أو قليل، ممكن يقدم إليهم ولو في بعض
الأحوال، وينوي العمل بالقرآن بمثل هذه الأخلاق.
نعم. أحسنت. جميل. طيب لعلنا نقف ونأخذ فاصل مع أحد الإخوة يشاركنا في مدارستنا لهذا اليوم. معنا الشيخ سالم الشهري، إمام وخطيب في أحد الجوامع في خميس مشيط. نعم، جامع بن دوس في خميس مشيط. فحياكم الله يا شيخ سالم.
بارك الله شيخنا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. نحن نتدارس اليوم قصة إبراهيم مع ضيفه، فماذا عندكم في هذه القصة أو ماذا ترون من فوائد وعظات وعبر؟
بارك الله فيكم، فتح الله عليكم، وأشكركم شيخنا على هذا البرنامج، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أولا أشكر لك شيخي حسن ظنك بتلميذك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول وما نسمع، أنه على كل شيء قدير. منكم استفدت شيخي في مدارسة القرآن كثيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك موزين حسناتك. مما كنا نجلس معك في مجالس التدبر ومدارسة القرآن، وها أنت الآن تبثها على العالم، لم يعد في المساجد أو مثلها ما كنت تفعل معنا في أبها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك مباركا أينما كنت، وينفع بخطاك ويسددك، أنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم، أنتم أخذتم عني كثيرا من الوقفات والتأملات في هذه القصة المباركة. هناك فقط بعض النقاط لعلكم توافقوني فيها، بعض التأملات التي خطرت على بالي وأنا أشاهد الحلقة الآن، أن أكل الطعام سبب للأمن والاطمئنان والتآلف وزوال الكلفة بين الضيف والمضيف، وهذا ظاهر في قول إبراهيم أو قول الله عز وجل عن إبراهيم: فأوجس منهم خيفة لما لم يأكلوا. فأن تناول الضيف للطعام وانشراح صدره له وانبساطه في تناوله للطعام يبعث الأمن بينه وبين المضيف، ويزيل الكلفة ويزيل ويبعث التآلف والاطمئنان. وكأن هذا استقى كثير من الناس لما يريدون الطلب أو يريدون شيء بينه وبين المضيف، فيضعون الفنجان القهوة مثل هذا ولا يشرب الفنجان حتى يلبي لها الطلب. كان والله أعلم أخذين هذا من أن التآلف لا يكون إلا بعد تناول الطعام أو الشراب أو مثل هذا عند المضيف.
جميل.
وغالبا ما يدرج بين الناس يقولون بيننا وبينك زاد ملح، كان هذه أواصر قوية تحصل من خلال أكل الطعام وتناول الطعام مع المضيف في بيته. الأمر الآخر أن تنوع العرض القرآني للقصة فيه فوائد عديدة، منها أنه جمع أكثر من أدب في إكرام الضيف، في إكرام إبراهيم لضيفه. ففي سورة الذاريات قال: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي سورة هود قال عز وجل: فما لبث أن جاء بعجل حنيد. فجمع بين الفراغ إلى أهله في سورة الذاريات وبين فما لبث في سورة هود، فالجمع بينهما قالوا في أن الفراغ إلى أهله الروغان بمعنى الذهاب خفية، فكأن إبراهيم عليه السلام جمع بين الخفية في الذهاب إلى أهله ليأتي بالطعام، وبين السرعة في إحضار هذا الطعام وجاهزية هذا الطعام من خلال تنوع العرض بين سورة الذاريات وسورة هود. وهذه من عجائب القرآن في عرضه للقصص وتنوعها في أكثر من موطن. هناك كذلك اختلاف العرض في السورتين، عرض القصة بالألفاظ، إلا أن هناك بعض الألفاظ تكررت في الذاريات وفي هود بنفس الألفاظ لم تتغير، فكان فيها إيحاء والله أعلم أن هذا يراد منه التركيز على هذه الألفاظ وبقائها، وأن فيها فوائد يحتاج أن يتأملها الإنسان وأن يقف معها. هذا ما تيسر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكم وأن يفتح عليكم وعلى ضيوفك الذين معك.
بارك الله فيكم الشيخ سالم، ونشكرك على هذه المداخلة المركزة والمفيدة، شكر الله لكم ونفعنا الله وإياكم بهدي كتابه العظيم. نعود وهو أشار إلى قضية فعلا واضحة، لما لم يأكلوا فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. طبعا هو عرض، عرض بأسلوب لم يقل كلوا وإنما قال ألا تأكلون، لأنه من حسن العرض ألا تأمر، اعرض يعني. الأمر مستثقل يعني عند النفوس خاصة من القرين أو من، ولذلك يحسن في باب الطلب أن تعرض عرضا بدون أمر. حتى بعضهم يقول إن المؤلفين إذا كتبوا انظر كأن فيها ينظر مثلا أو يرجع.
جميل.
فأسلوب العرض له أثر في القبول.
جميل.
فعندما يشعر الإنسان بأن هناك أمر قد يتردد في تنفيذه، خاصة إذا لم يكن لذاك عليه سلطان، فيحسن أن يكون العرض بأسلوب مناسب. قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة.
جميل.
هنا ما ركز عليه وما ذكره الشيخ أن الأكل يذهب الخوف. أنا لما أتيك ضيفا فتقدم لي طعام فآكل معك استأنست بي، لكن لو قدمت ولم آكل
في وحش،
إيش معه وحشة؟ إما من جهة غرابة الموقف من جهة، أو أحيانا يعني أكلنا ما يصلح، لماذا لم يأكل؟ لذلك من الأدب إذا جاء ضيف إلى أحد وقدم له طعام حتى لو لم يكن من الطعام الذي يحبه أن يطيب خاطر صاحب البيت وأن يأكل ولو القليل. أما هذا وبعضهم عنده نوع من الوقاحة أحيانا في الألفاظ، يقول هذا أنا لا أحبه، هذا لا يعجبني، أنا ما أكل كذا، ليس من الأدب. يعني كل ما تيسر، وبل أفضل من هذا أن تمدح الطعام، تقول ما شاء الله أكلكم طيب، هذا الذي نبحث عنه من زمان، لأن بعضهم قد يكون حالته فيقدم لك طعام ليس بذاك، قل هذا الذي اشتقنا إليه، ودنا بهذا الطعام من زمان، فيشعر بنوع من الارتياح إليك.
نعم. نأخذ بعض المشاركة. نعم. الأخت سمر الأرناؤوط تقول فأوجس منهم خيفة، لم يرد إبراهيم أن يطلعهم على خوفه، وهذا من مظاهر التكريم، هو حس بالخوف
ولم يصرح.
الفخورة بدينها تقول الكرم،
لكن فيها بعض الأشياء ينبغي في استنباطها أن يجمع ما في القرآن، لأنه قد يكون هناك موضع يدل على شيء، بينما إذا رجعت إلى موضع آخر يكون فيه إشكال، وهذا سيأتي إلى مثال بعد قليل.
جميل. الفخورة بدينها تقول الكرم من الصفات الجميلة، والأنبياء عليهم السلام قدوة في هذا، واتضحت في قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه. أيضا تقول سمر الأرناؤوط من باب الإكرام أن قرب إبراهيم لضيف الطعام وقال ألا تأكلون. طمأنينة القلب تقول الكرم دليل الصلاح، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.
جميل.
جميل. هنا الأخت سارة تقول في أسلوب السؤال والجواب هو أحد أساليب التربية والتعليم، حينما بدأت القصة
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم
المعتمدة في طرق التدريس، ولكن سبق إليها كتاب ربنا المجيد. الأخ ثامر خلفاوي يقول الكرم في زماننا أصبح رياء أو بالمقابل إلا قليلا، والكرم الحق هو مع من عرفت أو من أنكرت.
يعني جميل، هذه لفتة جميلة. والكرم على كل حال، الكرم متى تعرف نفسك هل أنت كريم أو لا؟ إذا كنت تفرح بالضيف.
جميل.
وتحبه وتشعر وأنت تكرمه بأنك في 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 غاية ما يكون من يعني المواقف التي تحبها. يعني الإنسان ممكن يجامل، ممكن يقدم، لكن في نفسه كره، فعلامة الكرم نفسك تعرفها أنت. جميل. وهذا لا شك أنه يظهر، لكن ينبغي للإنسان أن يكون الكرم لله، لأنه فعلا أحيانا يكون في نوع من الرياء والمنافسة، فالأمر بما في القلوب. فإذا كنت تفرح بضيفك، لذلك كان الكرماء يفرحون بالضيف ويحمد الله أن هيأ له من يأتيه، بل إن بعضهم يستوحش إذا لم يأتيه ضيف، ويكون يوم كرب عليه إذا لم يأتيه ضيف. نعم.
أنا أقول الشيخ أيضا أنا يعني كنت أتأمل في موضوع الكرم. الكرم والله أعلم هو يكون من الطرفين، فالشخص الكريم هو الذي يقبل الكرم. يعني بعض الناس أحيانا يعني يأتيه المضيف يقول تفضل كل، لا يا أخي ما نبغى نكلف عليك، لا ما نعرف إيش، لا،
فصار ثقيل،
فأصبح يعني كأنه يعني يعتبر أن الكرم هذا المكرم هو ثقل عليه، وفي الحقيقة أن هذا المكرم حينما يكرمني أنا مثلا هو يعني
تعطيه مجال أنه يقدم شيء،
يعطيه مجال، وأيضا هو يتعامل مع الله في الحقيقة.
صح.
فأنا لماذا أقطع عليه طريق العمل الصالح هذا؟
لذلك لما نتأمل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هو مشكلتنا الكبرى هي التكلف، تكلم من جميع الجوانب، لكن هم كانوا يعيشون حياة بلا تكلف. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في القصة المعروفة مع أبي بكر وعمر، وكانوا قد أصابهم الجوع، فذهبوا إلى حديقة أو منزل أحد الأنصار، أبو الهيثم ابن التيار رضي الله عنه، فجاءوا وامرأته غير موجودة، ثم جاء قال ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم، ثم أخذ المدية السكين. بعض الناس يقول والله ما تذبح، لا لا ما هو لائق، وأنت جائع وتحت ماذا يصنع بك؟ فقال إياك والحلوب، يعني اذبح لك لا تذبح الحلوب. فأحيانا ضيف يأتيك من زمان غائب عنك ولم يأتيك إلا الآن،
شوف التفاهم،
وأنت مقتدر والله ما تذبح، طيب ماذا أصنع؟ أريد أن أكرمك أنا، أنت تحرمني من الخير. بعض الناس يكون فعلا مثل ما ذكرت شؤم على، هو ضيف لكن شؤم على صاحب البيت، يعني يغلق الأبواب في وجهه كلما أراد باب، والله ما تفعل والله ما تفعل، وبالأيمن يا أخي دعه يكرمك.
طيب شيخ، هل نستطيع أن نقول لا إسراف في الكرم؟ يعني مهما أكرم المكرم فينبغي ألا نسرب عليه،
لا إسراف في الكرم. نعم، يعني هو جاء بعجل سمين مع أنهم عددهم قليل، لكن المهم أن يكون ما يقدم لله أولا لأجل وجه الله. الأمر الثاني أن يؤكل، يعني أن يكون سواء أكل من الضيف أو يعني حوفظ عليه بحيث يقدم لمن يحتاجه. أما المبالغات الموجودة الآن التي تفوق يعني يأتيك واحد تذبح له ما يكفي مئات من الناس ثم في الأخير أين تذهب؟ ينبغي أن يراعى جانب التوازن في هذا الباب. نعم. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه
بغلام عليم.
قالوا لا تخف وبشروه بغلام
عليم.
عليم. الغلام من هو؟
إسحاق.
إسحاق بلا شك، لأنه ماذا صرح به في فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولذلك يقولون إن من أنواع تفسير القرآن بالقرآن أن تفسر القصة بالقصة في المواضع الأخرى. ووصف إسحاق بالعليم. إذن أبرز ما في إسحاق العلم.
وإسماعيل حليم.
حليم. والتدقيق في الأوصاف مطلب، يمكن هذا نبه عليه أكثر من مرة. ما وصف به الأنبياء يركز عليه. وكنت تقرأ قبل الحلقة فائدة أن أحد الإخوة قال إن إبراهيم لأواه حليم.
حليم أواه منيب. هذا ذكر الثامرة خلفه ممكن نقرأها.
نعم.
يا شيخ
نعم. وقته. لأنه هو يقول إن هذه هذا الموضع الوحيد الذي ذكر فيه ثلاثة أوصاف.
هنا ذكرها يقول ثامر خلفاوي، يقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كل الصفات تأتي مثنى وفرادى إلا في هذه الآية جاءت ثلاث صفات.
هذه لفتة، يعني كأن إبراهيم عليه السلام له من الصفات حتى إنه تميز بأن جمع له ثلاث صفات في موضع واحد.
جميل.
وهذه تحتاج تأمل. هنا قال عليم، في إسحاق قال إيش؟ قال حليم.
إسماعيل.
إسماعيل. شوف اللفتة لما تدقق في الأوصاف. قال رب هب لي من الصالحين في سورة الصافات.
جميل.
فبشرناه بغلام
حليم.
حليم. لاحظ التعبير القرآني، رب هب لي
من الصالحين،
سأل الله أن يهب له من الصالحين، قال الله فبشرناه بغلام
حليم.
حليم. شوف العلماء لما يتأملون. قال الخطابي أشار في شأن الدعاء، قال فدل على أن الحلم من أهم مآثر الصلاح، فلا يكون صالحا من لم يكن حليما.
جميل.
لاحظ، قال فبشرناه بغلام حليم، مع أنه سأل الله الصالحين، لم يقل فبشرناه بغلام صالح، وإنما فبشرناه بغلام حليم. إذن التركيز على هذه القضايا يفيد في جوانب الاقتداء والاتصاف بهذه الأوصاف. إذن الحلم في غاية الأهمية، والعلم كذلك في غاية الأهمية. فمن أراد الكمال في الصفات، كمال العلم بالحلم، وكمال الحلم بالعلم. ولذلك يوصف الله عز وجل يقرب بين علمه وحلمه. طبعا موقف امرأة إبراهيم، قالوا فبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الوقت انتهى، ونقف هنا. وخاصة أن وصف الله سبحانه وتعالى نفسه أو وصف الملائكة إنه هو العليم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الجمع بين الحكم أو الحكمة والعلم هي الكمال. والقصة طبعا عرضنا لها لعله يكون نموذجا للإخوة الذين يتابعوننا، ولطريقة مدارسة القرآن وتأمل ما فيه من الهدايات والأسرار. وكما تبين لنا دائما بأن فوائد القرآن وأسراره وهداياته لا تنتهي، وكل بما يفتح الله عز وجل عليه. نسأل الله جل وعلا في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا فهم كتابه، وأن ينفعنا به، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته. نشكركم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم، ونشكر الإخوة الذين تفاعلوا معنا على ما قدموه وأفادونا به وأفادوا أيضا المشاهدين. موعدنا في حلقة قادمة بإذن الله غدا مع نبي من أنبياء الله وهو موسى عليه السلام. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي.